أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المرسل على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس أي درس 20 مشايخ الثقة. لا زال الكلام في التوثيقات العامة، وقد تكلمنا عن قسم كبير من التوثيقات العامة. نتكلم هذا اليوم عن مشايخ الثقات. ما المراد بمشايخ الثقات؟ المقصود بمشايخ الثقات هنا ابن أبي عمير والحسن وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. هؤلاء الثلاثة من الرواة يقال بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، هكذا قيل في حق هؤلاء. اشتهر التعبير عنهم بمشايخ الثقات، فيقال بأن مشايخ هؤلاء بأجمعهم ثقات. مشايخ الثقات الثلاثة ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان. ما هو مصب الدعوة؟ مصب الدعوة أمرين. الأمر الأول، جميع مشايخ هؤلاء الثلاثة ثقات. هناك دعوين لعلمائنا. الدعوة الأولى أنهم يقولون أن مشايخ هؤلاء الثلاثة كلهم ثقات، وهؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. هذا المصب الأول للدعوة. المصب الثاني أنهم يقولون إذا أرسل هؤلاء عن راوي، قالوا عن رجل، مثلا وصل السند إلى ابن أبي عمير، عن ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام، هذا الرجل رغم أننا لا نعرف من هو هذا الرجل، ما اسمه، من أي بلد كان، نجهل وضعه تماما، مع ذلك يقولون لأن الذي أرسل هنا هو ابن أبي عمير، فهذا الراوي حتى وإن لم نعرف اسمه نبني على وثاقته أو نحكم بصحة السند من جهته، لأن المرسل عنه هو ابن أبي عمير. فعندنا مصبين للدعوة، يعني أو عندنا دعوين بعبارة أدق. الدعوة الأولى وثاقة جميع مشايخ هؤلاء. الدعوة الثانية العمل بمراسيل هؤلاء الثلاثة لوثاقة جميع مشايخهم حتى وإن لم نعرف بأسمائهم. ما هو أصل هذه الدعوة؟ لماذا ادعيت هذه الدعوة؟ ما صار أننا استيقظنا من النوم وادعينا هذه الدعوة هكذا بدون سبب؟ لابد أن يكون هناك سبب لهذه الدعوة. السبب، أصل هذه الدعوة هو ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب العدة، في عدة الأصول، ذكر فيما إذا أتى خبر وأتى خبر آخر على خلافه ماذا نفعل؟ قام يذكر مرجحات لتقديم هذه الرواية على تلك أو تلك الرواية على هذه، ثم قال وإذا كان أحد الراويين، شوف هذه عبارة الشيخ كان بصدد ماذا؟ بصدد ترجيحها. ثم قال وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، إذن هناك ابن جماعة يعلم منهم أنه لا يرسلون إلا عن ثقة موثوق به، لأنه قال إن كان ممن يعلم، ممن يعني هناك من يعلم، الشيخ الطوسي يصرح بأن هناك من يعلم من حالهم أنه لا يرسلون إلا عن ثقة، ويعلم مو أعلم من حاله، يعلم وكأن هناك أمر متبانى عليه. هذه العبارة راح نرجع إليها بعدين. فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره عليه أو على خبره. التفتوا، عندنا راويين زيد وعمر. زيد يرسل، قال عن رجل، أما عمر فله سند إلى الإمام. هل نقدم خبر عمرو لأن له سند إلى الإمام أو خبر زيد؟ قال إذا كان زيد ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة فلا ترجيح لخبر غيره على خبره.
لأنه حتى وإن لم نعرف اسم الراوي إلا أنه نطمئن بأن هذا الشخص لا يرسل إلا عن ثقة حتى لو لم يذكر لنا اسم من يروي عنه. فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك لهذه العلة سوت الطائفة بينما يرويه تعليل هذا. لا تغفلون أن كلام الشيخ هنا في مقام التعليل. ولأجل ذلك سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم. حطوها بين قوسين هي وغيرهم، لا تغفلوا عنها، مو الدعوة بس في هؤلاء الثلاثة بل وغيرهم. وهذا من إشكالات السيد الخوئي التي سيأتي التعرض لها. وغيرهم، إذا مو فقط هؤلاء الثلاثة، فقط ذكر هؤلاء من باب المثال، وإلا لا يرى أن الأمر منحصر بهؤلاء الثلاثة، بل كل من يعلم من حاله أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة فينطبق عليه هذا الأمر. لذلك قال وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن من يوثق به. هؤلاء لهم مزية عرفوا بها، لا يروون ولا يرسلون إلا عن من يوثق به. ظاهر العبارة مو أننا استقرأنا، شوف تارة نستقرأ مشايخهم فنصل إلى نتيجة أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الشيخ الطوسي لا يقول أنا استقرأت مشايخهم بل عرفوا. هذه المعروفية غالبا لأن لا يعقل أن جميع الطائفة تستقرأ مشايخ هؤلاء، بل هذا نابع عادة من أن هؤلاء يتعهدون، هم يقولون نحن لا نروي ولا نرسل إلا عن ثقة، فينتشر هذا الأمر لدى الطائفة عنهم. يقول تعرف الطائفة بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وإلا لا يمكن للطائفة أن تعرف هذا الأمر. يمكن لأحد العلماء أن يستقرئ ويتوصل، نعم، لكن لا يقال عرف عنهم، عرفوا كأن الطائفة تعرف هذا الأمر، عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن من يوثق به. وبينما أسنده غيرهم، سوى الطائفة بينما يرويه هؤلاء وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم. هذا يقول لماذا عملوا بمراسيلهم؟ لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولذلك عملوا بمراسيلهم، إذا انفردوا عن رواية غيرهم. فأما طبعا هنا إلى هنا العبارة صحيحة، بس بعدين العبارة اللي ينقلها الشيخ السبحاني موجودة في الطبعة الحديثة. الطبعة القديمة للعدة مختلفة قليلة، هناك طبعتين للعدة، بعض التغير موجود، يحتاج مراجعات نسخ خطية أكثر، وإن كان ربما الطبعة الحديثة أصح. فأما إذا لم يكن كذلك ويكون هذا هنا العبارة محل الخلاف بين النسختين في العدة، ها مو مهم الخلاف، احنا نكتفي بالعبارة السابقة هي محل الاستدلال، العبارة السابقة، بقية العبارة ما تغير كثيرا. يقول فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه. افترض الراويين زيد يروي ويرسل عن الثقة وعن غير الثقة، وعمر يروي على الثقة، هنا مسندان لا يوجد إرسال في روايته، خب يقدم خبر عمر على خبر زيد، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره. إذا انفرد هذه الرواية لا يرويها إلا هو، يتوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به. هذا خلاصة عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، والتي تدل بها على أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. والعبارة صريحة للأنصاف، صريحة تماما في أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هسه نناقشها بمناقشات أخرى بحث آخر. أما عبارة الشيخ، لو كنا نحن عبارة الشيخ، العبارة تامة الدلالة على أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ويصرح بذلك أكثر من مرة أصلا. لكي نحقق الكلام في هذه المسألة نحتاج أن ننظر في ترجمة هؤلاء المشايخ الثلاثة، وننظر من المقصود بغيرهم أيضا. الشيخ يقول وغيرهم، ما من هم هؤلاء؟ هي الثلاثة عرفناهم، البقية من؟ هل المقصود بهم أصحاب الإجماع كما السيد القوي رحمة الله عليه أصر على ذلك، أم لا المقصود أفراد آخرين؟ خب، بالنسبة إلى ابن أبي عمير اسمه محمد بن زياد، اسمه محمد بن زياد البزاز أو الأزدي، البزاز لكون حرفته هي بيع القماش يقال له البزاز، أو الأزدي نسبة إلى عشيرته، وقد يعبر عنه بمحمد بن أبي عمير، وهو من الرواة المعروفين ومن أصحاب الإجماع كما تقدم ذكر اسمه في ضمن أصحاب الإجماع في الطائفة الثالثة من أصحاب الإجماع. لقي الإمام الكاظم سلام الله عليه وسمع منه أحاديث وروى عن الرضا عليه السلام. قال النجاشي، الآن يذكر الشيخ سبحانه عبارة النجاشي وهي مهمة نقرأها ونعلق بعض التعليقات عليها، وكذا عبارة الشيخ رحمة الله عليه عبارة الشيخ الطوسي حتى نتعرف على ابن أبي عمير بشكل جيد. قال النجاشي متكلما عن ابن أبي عمير: جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. تارة يكون عظيم المنزلة فقط عند الشيعة، وتارة نقول لا، عظيم المنزلة عند الشيعة وعند السنة، يعني راوي لجلالة قدره حتى ابناء العامة يقدرونه. عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين، وقد حبس أيام الرشيد ليدل على مواضع الشيعة في أيام الرشيد. وفرج الله عن، ينقل هنا أنه لشدة التعذيب كاد أن يتفوه، تذكر هذه في ترجمة أنه لشدة التعذيب الذي لاقاه كاد أن يتكلم، إلا أنه عصمه الله من ذلك. ويقال أن السبب في ذلك أنه سمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن فقال له: اصبر أو اثبت أو اذكر مقامك عند الله. على أي حال ذكره بالله عز وجل فصمد ولم يتفوه بكلمة، ففرج الله عين. يقول الشيخ النجاشي: وقيل أن أخته دفنت كتبه في حال استتاره 4 سنين فهلكت الكتب، وقيل بل تركها في غرفة سال عليها المطر فهلكت فتلفت. فحدث من حفظه، إذن هنا الشيخ النجاشي يعلل، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس مما نقله الناس عنه، ولهذا يسكن أصحابنا إلى مراسله. هنا الشيخ النجاشي يعلل لماذا الأصحاب يعملون، الشيخ النجاشي يقبل دعوة الشيخ الطوسي أن الأصحاب تعمل بمراسل ابن أبي عمير، لكن السبب في عمل الطائفة بمراسل ابن أبي عمير يختلف. الشيخ النجاشي يدعي أن السبب أن كتب ابن أبي عمير تلفت، إما أن أخته تلفتها أو تلفت من المطر، فحدث من حفظه بعد ذلك بعد أن خرج من السجن مثلا. على أي حال الأصحاب عملوا بمراسيله وسكنوا إليها لأجل هذا السبب، لأنه صار يحدث من حفظه. وقد صنف كتبا كثيرة تبلغ 94، منها 94 كتابا، منها المغازي إلى آخرة، ثم قال: وقد مات سنة 217، يعني في حياة الإمام الجواد سلام الله عليه. هذه عبارة الشيخ النجاشي. الشيخ الطوسي قال: كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، أنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم. هذا بالنسبة إلى ورع ابن أبي عمير، هنا قصة لطيفة لا بأس بأن نتعرض لها، ربما خارج عن محل كلامنا، لكن يذكرها الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه في الوسائل عن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في عدة من كتبه، ينقل هذه القصة، أن ينقلها عن إبراهيم بن هاشم بسند معتبر على أقل تقدير في العلل، أو في العلل ربما يذكرها بسند معتبر، على أي حال لها سند معتبر عن إبراهيم بن هاشم، ربما يروي الرواية عن والده عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير. يقول أن ابن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر، ما يذكر شنو علة الذهاب ماله، ولعلها لعل العلة في ذهاب ماله السيل الذي أصابه، وأن أمواله صدرت وخذ منه أكثر من 120,000 درهم لكي يفرج عنه، يعني خرج الكفالة باصطلاحنا الآن. خب، فذهب ماله واستقر، وكان له على رجل 10,000 درهم، هو له مبلغ عند رجل دين، فباع دارا له. هذا الرجل حينما رأى حال ابن أبي عمير وأنه افتقر ذهب وباع داره وأتى بالأموال إلى ابن أبي عمير، فباع دارا له كان يسكنها 10,000 درهم، وحمل المال إلى بابه، يعني إلى باب ابن أبي عمير، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ فقال: مالك الذي لك علي؟ شوف الآن الورع، شوف ورع ابن أبي عمير. قال: وردته؟ واحد إذا أتى لك بمال تأخذه وتسكت، أنت في مصيبة تحتاج إلى أموال تأخذه وتسكت. قال: وردته؟ قال: لا. قال: وهب لك؟ قال: لا، لم يوهب لي. قال: هو ثمن بيعة بعتها، عندك فستان فبعت هذا الفستان؟ قال: لا. قال: ما هو؟ أجل من وين هذا عندك فرص؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني. فقال محمد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخرج الرجل من لا يخرج أو لا يخرج، كلا العبارة المعنين أو كلا اللفظين تحتمل العبارة، ولعل لا يخرج أصح، لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها، يعني لا تباع الدار، بعبارة لا تباع الدار في الدين. هي فتوى معروفة عند الفقهاء أنه إذا كان شخص مدين لا يبيع داره ليسدد الدين. لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها، فلا حاجة لي فيها، وإني لمحتاج. يريد يبين لي أنا مو وضعي جيد، لكن لا أريد هذا المال، وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم. وهذه الرواية تبين مقدار ورع ابن أبي عمير، يعني الشخص في شدة حاجته والمال ماله، وهو لم يأمر هذا الشخص ببيع الدار، باع الدار، مع ذلك يأبى عن قبض الثمن. هذا يدل على ورع، وخصوصا أنه يسأل له: من أين لك هذا المال؟ غير ابن أبي عمير ربما يأخذ المال ويسكت، يقول: هذا رزق رزقناه. على أي حال، الرواية موجودة في الجزء 18 من الوسائل، بحسب طبعا الحديث، الرواية الجزء 18 صفحة 341، الحديث 23805 بحسب الترقيم الجديد لطبعة آل البيت 23805. خب، يقول: كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة أنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم. العبادة أيضا وصفت بالنسبة لابن أبي عمير بأنه كان يسجد من طلوع الشمس إلى زوالها لشدة عبادته. والبعض كان يقول: لو كنت أخاف على عيني من السجود، لا يعني لو كانت العين تذهب من السجود لذهبت عين ابن أبي عمير، كما في بعض التعابير. على أي حال، ابن أبي عمير زهده وعبادته ونسكه مما هو مشهور جدا لدى الطائفة. أدرك من الأئمة 3: أبا إبراهيم موسى عليه السلام ولم يروي عنه، وأدرك الرضا عليه السلام وروى عنه، والجواد عليه السلام. إذن أدرك 3 من الأئمة: الإمام الكاظم لم يروي عنه، الإمام الرضا روى عنه، الإمام الجواد سكت لم يقل أنه روى عنه أو لم يروي عنه. وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب 100 رجل من رجال الصارق عليه السلام. يعني ابن أبي عمير يروي عن 100 رجل كتبهم، وأحمد بن محمد بن عيسى روى عنه هذه الكتب. وبهذه عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. أصل الدعوة اتضح من خلال ما تقدم أن أصل الدعوة هي عبارة الشيخ الطوسي التي أوردها في كتاب العدة، حيث قال أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه الدعوة يقول الشيخ السبحاني لها نظائر، ليست دعوة فريدة من نوعها، بل لها نظائر كثيرة وجدناها في عبائر الرجاليين، تكلموا عن أصحاب الإجماع مثلا، وهذه الشهادة أشبه ما تكون بشهادة أصحاب، بشهادة الشيخ الكشي في أصحاب الإجماع مع بعض المفارقات. فإذا أخذنا بتلك الشهادة لا محيط لنا عن الأخذ بهذه الشهادة، لأن هذه الشهادة أصرح أصلا. وقضية أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، هذا المعنى نقل عن الكثير من الرواة، استقبلنا هذا النقل وهذا الفهم أو لم نقبل به بحث آخر، إلا أن هذه الدعوة دعيت في حق الكثيرين، كما في أحمد بن محمد بن عيسى القمي الأشعري، ومحمد بن بشير البجلي، ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، وعلي بن الحسن الطاطري، والنجاشي وغيرهم. وتقدم الكلام عن هؤلاء وبحثنا في هذه المسألة. خب، يأتي استفهام يتساءل البعض هنا، من أين اطلع الشيخ رحمة الله عليه على أن الطائفة تسوي بين مراتب هؤلاء ومسانيدهم؟ الشيخ الطوسي يدعي أن الطائفة سوت، ماذا قال؟ ولأجل ذلك سوت الطائفة، سوت يعني لم تفرق، سوت الطائفة بين ما يرويه فلان وفلان وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنه لا يرون ولا يرسلون إلا عن من يثق به، وبين ما أسنده غيرهم. الطائفة تسوي بين مراكل هؤلاء ومسانيد غيرهم، من أين اطلع الشيخ على هذه التسوية؟ واضح أن الشيخ الطوسي كان شيخ الطائفة، كان له اتصال بعلماء الطائفة، كان متبحرا كما يظهر من كتبه التي كتبها، ومطلعا على كتب الرجال بشكل كبير جدا، وهو الذي قرأنا عبارته فيما سبق بالنسبة إلى التمييز في الرجال، حيث قرأنا إنا وجدنا الطائفة، هذه العبارة السابقة حيث قال إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء. تعبير إنا وجدنا هذا يحكي عن أنه كان لديه تتبع، كان لديه اطلاع واسع، وإلا لا تصدر هذه العبارة منه. فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. هذه عبارة الشيخ رحمة الله عليه في كتاب العدة، في كتاب عدة الأصول أيضا، هذه العبارة وغيرها من العبائر، ونفس تتبع كتاب الفهرست أيضا للشيخ الطوسي تكشف عن مقدار تتبع وتضلع هذا الرجل في علم الرجال. أيضا تكون الباب هذا. فهذه العبارة وغيرها من العبائر تكشف عن مقدار تضلع الشيخ، ولا يضر حينئذ أن غير الشيخ الطوسي ممن عاصره لم نجدهم، وهم كثر، لم نجدهم يشيرون إلى هذه التسوية، ما تكلموا عن هذا الموضوع. الشيخ الطوسي عاصره من عاصره؟ النجاشي رحمة الله عليه. النجاشي أشار إلى أن الطائفة تسكن إلى روايات ابن أبي عمير، مراسل ابن أبي عمير، لكن لم يشر إلى صفوان والبيزنطي، ولم يشر أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فقط أشار إلى أن الطائفة تسكن إلى مراسله، والسبب في ذلك أن كتبه قد تلفت، فهو حينما يرسل لأنه فقد كتبه التي يعتمد عليها. عدم ذكر المعاصرين للشيخ لهذه النقطة لا يضر بذلك، بعد أن ثبت لدينا أن الشيخ كان شيخ الطائفة وثقتهم من جهة، وكان متضلعا ومتبحرا في هذه العلوم من جهة أخرى، فنطمئن إلى صحة ما ينقله حتى لو لم يثبت إجماع الطائفة على هذا. ليش؟ لأننا نستكشف من نقل الشيخ أن هؤلاء كان هذا ديدنهم، بمعنى أنهم أشبه ما يكون يتعهدون بهذه المسألة. وكأن ابن أبي عمر يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، لا أرسل إلا عن ثقة، وإلا لو لم يقل ابن أبي عمر مثل هذا الكلام أو يعلم من حاله ذلك لما اتفقت الطائفة على ذلك، لأن اتفاق الطائفة أمر في غاية الصعوبة تحققه لو لم يكن أصل هذه الدعوة كلام لابن أبي عمر. ويكفينا في المقام، يكفينا في المقام أن عدد كبير من الطائفة تتفق على ذلك، لا نحتاج أن جميع الطائفة تقول أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة، يكفي أن مجموعة من علماء الطائفة يتفقون على أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة، فيكون هذا توثيقا منهم لمن يروي عنه ابن أبي عمر. كل من يروي عنه ابن أبي عمر هؤلاء يوثقونه، هذه النتيجة التي نستخلصها. بعد ذلك الشيخ السبحاني يقول بأن التصريح بالتسوية لدى الطائفة صدر عن بعض المتأخرين عن الشيخ الطوسي، ويذكر حلول 6 موارد، منهم السيد علي بن طاووس رحمة الله عليه وهو حفيد الشيخ الطوسي قال مراسيل محمد بن أبي عمر تلمسانيد عند أهل الوفاق، يعني عند الإمامية، مراسيل محمد بن أبي عمر تلمسانيد عند أهل الوفاق، وهذه عبارة لها قيمة. خب المحقق الحلي أيضا وهو معاصر ابن طاووس قال عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير، سهم هو مستند إلى عبارة الشيخ أو إلى عبارة النجاشي، كلا الأمرين محتملين. الفاضل الآبي أيضا معاصر لهما قال إن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير، دائما الكلام عن مراسيل ابن أبي عمير. خب العلامة الحلي أيضا قال في كتاب النهاية إلا إذا عرف أن الراوي لا يرسل إلا عن عادل كمراسيل محمد بن أبي عمير. عميد الدين الحلي السيد عبد المطلب اسمه على ما بذهني، وهو من السادة الأجلاء، أخوه أيضا من السادة الأجلاء، ووالدهم أيضا من السادة الأجلاء. خب هؤلاء لهم اثنين، الإخوة الاثنين عميد الدين وأخوه لا أتذكر الآن اسم الأخ، لهم شرح على كتب خالد بن العلامة الحلي. خب وهذا عميد الدين من مشايخ الشهيد الأول أيضا. عميد الدين الحلي ابن أخت العلامة وتلميذه قال المرسل ليس بحجة ما لم يعلم أنه لا يرسل إلا عن عادل، ما لم يعلم أنه لا يرسل، أن المرسل هناك المرسل ليس بحجة ما لم يعلم أنه، يعني من أرسل الحديث لا يرسل إلا عن عادل كمراسيل ابن أبي عمير، كمراسيل محمد بن أبي عمير. الشهيد الأول أيضا قال قبيلة الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد أو أحمد بن أبي نصر البيزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. إلى غير ذلك ممن تأخر عن هؤلاء الكثير من الأصحاب ذكروا هذه الدعوة وتلقوها بالقبول. هذا خلاصة ما تعرض له الشيخ السبحاني في هذا الدرس، واعتبره كمفتاح للولوج في هذه المسألة، وهل يثبت أن هؤلاء فعلا لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ لا يثبت هذا الأمر. إن ثبت هذا الأمر تحصل لنا فائدة عظيمة. ليش؟ لأن مشايخ هؤلاء الكثير منهم وردوا كثيرا في الأسناد، يعني ليسوا من المتأخرين أو ممن ورد قليلا في الأسناد. هؤلاء الثلاثة أولا رووا كثيرا، ومن رواه عنه أيضا روى كثيرا. افترض مثلا عمر بن حنظلة الذي روى المقولة المعروفة، صفوان بن يحيى يروي عن عمر بن حنظلة، فإذا ثبتت هذه القاعدة تثبت لنا وثاقة عمر بن حنظلة، وبالتالي تثبت الرواية المعروفة فإني جعلته عليكم حكما أو حاكما، التي استدل بها في ولاية الفقيه، والتي قبل السيد القوي رحمة الله عليه بدلالتها على ولاية الفقيه العامة لولا ضعف سند الرواية عنده. فهذا المبحث من المباحث المهمة جدا، وأواكب بين قوسين جدا، إذا تم يثبت به وثاقة على الضخم جدا من الرواة، خصوصا بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة. يبقى الكلام بالنسبة إلى الإشكالات التي أوردت على هذا المصدر بالنسبة إلى ابن أبي عمير وبالنسبة إلى غيره. وهناك بعض المباحث القليلة التي لم يتعرض لها الشيخ السبحاني أيضا سنشير إليها أيضا ولن نهملها بإذن الله تعالى. إذا أحد عنده سؤال حول هذا الدرس نصير بخدمتكم.
نحن هذه الفترة كبيرة بالنسبة للذين روعة من مثل أبي عمر وغير مدوى الثلاثة، فإنهم تجمدنا على أساس يعني نختار هذا الحديث يعني أساس المسلم كيف
وثقوا؟ فقدرتم علينا؟ ما استفدت إلى وجه تقصد بالضبط، أعيد حتى أستوعب.
نعم، لا يعني هل نقدر من خلال هذا المبدأ اللي تفضلنا يعني
أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة؟
يعني نجعلهم كقاعدة لغيرهم يعني؟
لا، بالنسبة إلى هؤلاء أدنى بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة الدعوة أن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، جيد؟ ولا يرسلون أيضا إلا عن ثقة. إن تم الكلام وارتفعت الإشكالات التي يشكلها السيد الخوئي وغيره، خب، لأن العبارة تامة بحسب الظاهر، خب، فيتم الكلام. يبقى الكلام في ماذا؟ في، فيثبت بذلك أن جميع مشايخ هؤلاء ثقات. يبقى الكلام من هو المقصود بغيرهم؟ لأن الشيخ الطوسي ما حصل الدعوة بهؤلاء الثلاثة، قال وغيرهم. لو ما قال وغيرهم جزء من الإشكالات تنحل. من أهم الإشكالات عند السيد الخوي وغيرهم، يقول السيد الخوي وغيرهم لا نعرف إلا أصحاب الإجماع. سإن تم أنه أصحاب الإجماع نشوف يتم الكلام أم لا بالنسبة إلى أصحاب الإجماع. هناك من يقبل بأنهم المقصود أصحاب الإجماع ويتم المخلط في أصحاب الإجماع أيضا، فيحتاج أن نناقش حيث كان وغيرهم الشيخ سبحانه أهملها ما أتعرض لها. في أحد عنده سؤال؟ والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على